لنا في دليل هذه الحبية. بعد أن عرفنا أن الظاهر هو الذي يكون علاقته بأحد المعنيين الذين يتردد بينهما أقوى من علاقته بالمعنى الآخر، حينئذ يقع الخلاف أن هذا الظاهر هل يكون حجة في ذلك المعنى الذي يكون ظاهرا فيه أو لا. يعبر عنها عادة في الكتب الأصولية لإصالة الظهور، إصالة الظهور بمعنى حجية الظهور. الآن نريد أن نستدل على هذه الإصالة وعلى هذه الحجية. الدليل الأول الذي يستدل به على هذه الحجية هي التمسك بسيرة المتشرعة، لأن يقال أن المتشرعة من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم جرت سيرتهم على العمل بظواهر الكلام، بظواهر كلام الأئمة سلام الله عليهم. وهذه السيرة كملوها عبارة عن سيرة المتشرعة، والاستدلال بهذا الدليل تقدم مفصلا في الحلقة السابقة وكيف نستدل بسيرة المتشرعة على حجية الظهور. وقلنا بأن هذا يتوقف على إثبات وجود سيرة منعقدة من قبل المتشرع في زمان المعصومين على العمل بظواهر كلام المعصومين عليهم السلام. وثانيا يتوقف على إثبات ماذا؟ إثبات عدم الرد. هذا الدليل تقدم سابقا. الكلام يقع في الدليل الثاني الذي هو عبارة عن السيرة العقلائية، لأن يقال بأنه لا إشكال أن العقلاء يوجد عندهم سيرة على العمل بظواهر الكلام مطلقا. وهذه السيرة ثابتة بالوجدان، لأننا حينما نرجع إلى أنفسنا كعقلاء نجد أننا أيضا نعمل بماذا؟ نعمل بظواهر الكلام. وهذه السيرة لا يمكن دعوى أنها سيرة حادثة فعلا، بل الصحيح أنها سيرة موجودة حتى في زمان المعصومين عليهم السلام في زمان صدور الناس. وكيفية إثبات أن هذه السيرة التي نحس بها بالوجدان فعلا موجودة أيضا في ذلك الزمان تقدم سابقا أيضا في الحلقة السابقة، كيفية إثبات معاصرة السيرة للمعصومين. قلنا بأن أحد الطرق المستعملة لإثبات المعاصرة هو هذا الطريق، أن نفترض أن البديل لهذه السيرة بديل غريب، واضح، بديلا ليس عاديا، لو وجد لنقل إلينا ولظهر ولبان. عدم وجود النقل، عدم ظهوره، يكشف عن عدم وجود بديل لهذه السيرة. وهذا فصلناه سابقا، قلنا بأن الإنسان حينما يريد أن يتعامل مع غيره لابد أن يتمسك بماذا؟ بظواهر كلامه، وإلا فالطريق الآخر غير التمسك بظاهر الكلام هو العمل فقط بالأدلة التي تكون نصا في المطلب، تكون قطعية في المطلب. واضح؟ هذا البديل في الحقيقة. هذا البديل يلزم منه الحرج، يلزم منه الفوز، يلزم منه التوقف في كل شيء. أن الإنسان لا يرتب أثرا على أي شيء، لا يرتب أثرا على أمر يصدر من مولاه، لا يرتب أثرا على مكتوب يصل إليه من صديقه أو من أبيه مثلا، لا يرتب أثرا على كلام يتكلم به صديقه، لأن كل هذه تدخل في باب الظهور عادة. فإذا فرضنا أن المسلمين الموجود عقلاء الموجودين في زمان صدور النص في زمان المعصومين عليهم السلام لا يعملون بالظواهر، حينئذ لابد أن يسلكوا هذا البديل، وهذا البديل غريب جدا، لابد أن ثم ينقل لنا أو تنقل لنا شيء من آثار على الأقل لا أحدث الحرج والعسر الشديدان جدا. والحال أنه لم ينقل لنا تاريخيا أن العقلاء الموجودين في زمان المعصومين كانوا واقعين في مثل هذا الحرج، وهذا يكشف عن ماذا؟ عن أن سيرة العقلاء الموجودين في زمان المعصومين هي نفس سيرة العقلاء الموجودين فعلا في الآن الحاضر، وهو ماذا؟ وهو العمل بالظواهر. فإذا ثبت أن السيرة العقلائية منعقدة على العمل بظواهر الكلام، حينئذ نستكشف من سكوت الشارع عن هذه السيرة إمضاء لتلك السيرة، وأن الشارع يرضى أن يتعامل المسلمون معه كما يتعاملون مع غيره، كما يتعاملون مع غيره فيعملون بظواهر كلام غيره، هو يرضى أن يتعاملون معه بأن يأخذ بظواهر كلامه. وإلا إذا كان ما يرضى باتباع هذا الطريق في مقام تشخيص الأحكام الشرعية فلا بد أن يردع عن هذه السيرة. فإذا من عدم ردعه من سكوته نستكشف ماذا؟ إمضاء هذه السيرة، وبذلك يتم الدليل، وهو الإمضاء على ماذا؟ على حجية هذه السيرة. هذا وجه ثاني. الوجه الثالث هو التمسك بالروايات الآمرة بالرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى وجوب العمل بهما، من قبيل الحديث المشهور: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل البيت. هذا دليل صحيح ومعتبر بلا إشكال، يدل على وجوب العمل بالكتاب ووجوب العمل بالسنة، واضح. هنا في هذه الحالة وجوب العمل، نحن ندعي، هذا المستدل يدعي بأن العمل بظاهر الكتاب عمل بالكتاب، فإذا نحن مأمورين بماذا؟ بأخذه. العمل بظاهر السنة عمل بالسنة، فنحن مأمورين بماذا؟ به. فإذا بمقتضى هذه الأحاديث الكثير، غير هذا الحديث أيضا، التي تأمر باتباع الكتاب وباتباع السنة والعمل على طبق الكتاب والسنة، بل تأمر بعرض ماذا؟ بعرض الأخبار على الكتاب، ويقول بأن هذا الخبر يجيبك عرض على الكتاب، شوف أنه إن كان موافق للكتاب أعمل به، الكتاب شنو؟ فرحة. هذا كل فرع حجية ظهور الكتاب. لو لم يكن ظهور الكتاب حجة، حينئذ كيف يعرف هذا المكلف أن هذا الخبر مخالف لظاهر الكتاب أو شنو؟ أو موافق لظاهر الكتاب. جعل الميزان في مقام قبول الخبر مطلقاً أو قبول أحد الخبرين المتعارضين في باب التعارض، جعل الميزان هو العرض على ظاهر الكتاب، هذا طبعا فرع ماذا؟ فرع حجية ظهور الكتاب، وأنه يجوز العمل بظاهر الكتاب، فالخبر المخالف لظاهر الكتاب يطرح، واضح. كل هذه الأدلة واضحة الدلالة على حجية ظواهر الكتاب وظواهر السنة بلا إشكال، فهذا يصلح أن يكون دليل ثالث لإثبات هذه الحجية المدعاة في المقام. هذه الأدلة الثلاثة، سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية والروايات الخاصة الآمرة بالكتاب والسنة، توجد هناك فوارق في مقام الاستدلال بها.
يريد
خصوص النص، هذا بعيد بعيد جدا، لأن النصوص الموجودة في الكتاب جدا نادرة من هالجهة، ولا ما يكون ضابط عام لكل الأخبار. حينئذ كل الأخبار إما موافقة لظاهر الكتاب وإما مخالفة لظاهر الكتاب، أما الخبر الموافق للنص من الكتاب أو الخبر المخالف للكتاب هذا جدا نادر، فما يصير يطف الضابط في مقام قبول الخبر ورده ينطبق إلا على بعض الأخبار النادرة، هذا خلاف ظاهر الدليل. ظاهر الدليل أنه يطف ضابط لكل الأخبار، وكل الأخبار لابد أن تكون موافقة لظاهر الكتاب أو مخالفة لظاهر الكتاب. هذه الأدلة الثلاثة تختلف في مقام الاستدلال بها على المطلب، تختلف طبعا. الدليل الثالث اللي هو الأمر بالعمل بظاهر الكتاب والسنة، الاستدلال به يتوقف على الفراغ عن حجية الظهور، ولازم المصادر، لأنه هذا حديث ما أنت مسكت المهمة، هذا إني تارك فيكم الثقلين مثلا، كتاب الله وعترة أهل البيت، وهذا ظاهر في وجوب العمل بالكتاب والسنة، مو ظاهر. طب إذا كان ظاهر، حينئذ نكون نفرغ في مرحلة سابقة عن حجيته حتى نستدل به على ماذا؟ على حجية العمل بظاهر الكتاب وحجية العمل بظاهر السنة، لأن هذا الحديث افرض قطعي الصدور، افرض مشهور، افرض مستثير متواتر، لكنه باعتبار الظهور يكون ظنيا باعتبار الدلالة. واضح؟ وإحنا قاعد نستدل بدلالته بظهوره أنه ظاهر في وجوب العمل بالكتاب، ونقول أن العمل بظاهر الكتاب عمل بالكتاب، فنحن مأمورين بالعمل بظاهر الكتاب، فنستدل به على حجية ظواهر الكتاب وظواهر السنة. هذا فرع أن يكون هو حجة في ظاهره حتى يتمسك بمدلولة لإثبات حجية الظهور.
هو
نصا؟ ها، والحال أنه هو ليس نصا، فإذا الاستدلال بالدليل الثالث يتوقف على الفراغ عن حجية الظهور ولو في الجملة. واضح؟ حينئذ هذا الظاهر حجية الظهور ولو في الجملة نطبقها على هذا الحديث ونقول أن هذا الحديث شنو؟ يثبت به حجية الظواهر مطلقا. هذا لابد، وإلا يكون استدلال مصادرة كما هو واضح. لأن هذا من قبيل الاستدلال بحجية خبر الثقة على حجية خبر الثقة. وإذا قلنا الأسلوب اللي اختبعناه شنو؟ قلنا بأنه مفتشنا عن دليل من أدلة حجية خبر الثقة من الأخبار، لكن يكون قطعي الصدور، ها؟ هو متواتر، قد خبر يدل على حجية خبر الثقة مطلقا، هو الخبر بحد نفسه متواتر، حينئذ نقدر نستدل به على ماذا؟ على حجية خبر الثقة مطلقا. هنا هم نفترض أن ظهور حجة في الجملة، واضح؟ وهذا في الجملة نطبق على هذا الحديث مثلا، فإذا ثبت حجية الظهور حينئذ نجي نستدل به على حجية بقية الظهورات الأخرى، وإلا يكون الاستدلال به مصادرة واضحة. هذا الدليل الثالث. الدليل الأول والثاني أيضا يتوقفان على إثبات مطلب، وهو أن السيرة اللي كنا نتكلم بها سبع عقلاء قلنا بحد نفسها ليست حجة، وإنما تكون حجة إذا ضمينا لها شنو؟ السكوت الكاشف عن من؟ عن الإمضاء. وقلنا أن كشف السكوت عن الإمضاء إلى طرق، مرة يستكشف بطريق عقلي، مو قلنا باعتبار كون الشارع مكلف أو مكلف، فإذا سكت عن سيرتين خاطئة بنظره لابد شنو؟ أن يردع عنها. فإذا ما ردع معناه أنه راضي، وإلا ما نقدر نتصور أنه هو مو راضي وما يردع، لأن هذا إخلال بالتكليف الشرعي بالنسبة له، وهذا محال في حق المعصوم، وهذا طريق عقلي. ومرة قلنا لا، نستدل بظاهر حال المعصوم، وش قلنا؟ طريق الاستظهاري، لأن ظاهر حال المعصوم باعتباره مبلغ للشريعة ومسؤول عن تطبيق الشريعة، حينما يسكت عن عمل يقوم به المسلمون أنه شنو؟ أنه يرضى بذلك العمل. هذا أساس استظهاري سمينا، أن التمسك بظاهر حال المعصوم، أن ظاهر حال سكوت المعصوم عن سيرتين هو شنو؟ هو الإمضاء. طب هاي يصير مصادرة لنا بهذا الطريق، أن هو كلامنا أن ظاهر كلام المعصوم ظاهر حال المعصوم حجة أو شنو؟ أو ليس بحجة. فما يصير نستدل بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام على حجية الظهور؟ لماذا؟ لأن هذه السيرة موقوفة على إثبات الإمضاء، وإلا السيرة العقلائية بما يسير العقلائية قلنا ما لها قيمة، وإنما الإمضاء هو المهم. الإمضاء نستكشف مين؟ من السكوت. على أي أساس؟ على أساس التمسك بالظاهر. واضح؟ تصير مصادرة. فإذا كن من استخدم هذا الأسلوب في مقام استكشاف الإمضاء من السكوت، كن نستخدم أسلوبا عقليا، بأن نقول أن الإمام يستحيل أن يسكت عن سيرتين لا يرضى عنها، فإذا سكت عقلا لابد أنه يرضى عنها عقلا. ليش؟ لأنه مكلف، واضح، بتعليم المسلمين، بتعليم الجاهل، لأنه مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ فإذا فرضنا أنه ما مارس هذه العملية معناه أخل بواجبه الشرعي، وهذا محال في حق المعصوم. هذا صحيح، هذا ليس تمسكا بظاهر حال المعصوم. فإذا ينبغي أن لا يدخل في تتميم الاستدلال بالدليل الأول والدليل الثاني، أن يدخل في تتميمهما الاستدلال على الإمضاء بالأساس الاستظهاري، بل لا بد من الاستدلال على الإمضاء بماذا؟ بالأساس العقلي. هذا من ناحية. الشيء الآخر اللي تواجه الأدلة السابقة أيضا، الوجه الأول وهو الاستدلال بسيرة المتشرع، هذا يتوقف في الحقيقة يعني يكون مخدوش بهذا اللحاظ، بأنه نحن نعلم بأن السيرة المتشرعة كانت منعقدة على العمل بظواهر الكلام، وهذا في الجملة بنحو القضية المهملة مسلم، مسلم أن المسلمين كانوا يعملون بظواهر الكلام، ما بإشكال بظواهر الكلام المعصوم، بظواهر القرآن يعملون. لكن نقول أكو بعض الظواهر ما عندنا يقين بأن سيرة المسلمين انعقدت على العمل بها، هاي شلون نثبت حجيتها؟ أكو بعض الظواهر الواضحة نقول بأنه عندنا يقين بأن المسلمين انعقدت سيرتهم على العمل بها، من قبيل مثلا يرد في الحديث أنه جاء فلان مثلا، وهذا الطرف المقابل يحتمل أنه جاء مو فلان، أخو فلان، جاءت رسالة فلان، احتمال موجود، ونقول لا، أن ظاهر الكلام هو أنه جاء منه نفس فلان، واضح؟ هذا في الظاهر نقدر نقطع بأن المسلمين كانوا ماذا يعملون به، بظاهر كلام المعصوم اللي يكون من هذا القبيل. لكن أكو بعض الظواهر احنا نقول أن الكلام يكون ظاهرا فيها، لا استظهار، مو بهذا الوضوح، من قبيل يقول من قبيل الكلام اللي نحتمل به وجود قرينة متصلة، كلام ورد نعم واضح، احنا ما بهم قرينة، اللي وصلنا من الكلام ما به قرينة، لكن احنا نحتمل وجود قرينة شنو متصلة. فهناك رأي في المقام، رأي يقول بأن هذا الظهور إذا احتملت به وجود قرينة متصلة صرف عن ظهوره، هذا يكون ما دام ما عندك يقين بالقرينة المتصلة يبقى هذا الظهور حجة في ظهوره، واضح؟ أكو رأي آخر يقول لا، لأن احتمال القرينة المتصلة يكون موجبا شنو؟ يسلب الظهور، يسلب حجيته، لا يكون حجة. فإذا مثل هذا المورد اللي هو مو بهذا الوضوح، شلون نقدر نتيقن بوجود سيرة على العمل به؟ واضح؟ المدرك إن كان هو سيرة العقلائية نقدر نقول بأنه أكو سيرة عقلائية بالوجدان موجودة عندنا شنو على العمل مثلا بهذا الظهور، هذا اللي يدعي وجود الظهور في حالة احتمال القرينة المتصلة يقول بأنه هذا مثلا سيرة عقلائية، وأنا أعتقد بوجداني بأن السيرة العقلائية فعلا مو في زمن معصوم فعلا منعقدة على ماذا؟ على الأخذ بهذا الظهور، يقدر يثبت الدليل وبالتالي يثبت بأنه هذه السيرة موجودة في زمان المعصومين، لأنه ماكو فرق بين العقلاء الموجودين فعلا والعقلاء الموجودين في زمان المعصومين، واضح؟ فيتم الدليل. لكن هذا الإشكال ما متوجه للسيرة العقلائية، متوجه للسيرة المتشرعة اللي احنا ما ندري بها فعلا. في سيرة المتشرعة نقول قد يكون عندنا يقين بالعمل بالظواهر الواضحة اللي من قبيل الأول، أما العمل بمثل هذه الظواهر الخفية قد يشكك في وجود ماذا؟ سيرة للمتشرعين الموجودين في زمان المعصوم والعمل بمثل هذه الظواهر الخفية. فإذا سيرة المتشرع حينما يستدل بها تكون دليلا صحيحا لإثبات حجية الظواهر الواضحة التي لا إشكال في أن اللفظ يكون ظاهرا في ماذا؟ فيها، ولا يصلح أن يستدل به لإثبات الظواهر اللي هي محل كلام ومحل خلاف، واحد يقول ظاهر واحد يقول مو ظاهر أصلا، واضح؟ ومن الواضح بأنه إحنا أغلب الظواهر اللي يتمسك بها المجتهد لإثبات الأحكام الشرعية ظواهر ليست بذلك الوضوح، وإلا لو كانت بذلك الوضوح لما اختلف العلماء فيما بينهم والمجتهدون فيما يفرضونه من الأدلة الشرعية، فمعنى أن الظواهر الموجودة في الأدلة ليست بذلك الوضوح، وإنما دائما تكون ظواهر شنو؟ ظواهر خفية عادة يعمل الفقيه نظره واجتهاده لأجل إبرازه وجعل ظاهر مثلا، وفي هذه الحالة يقال قد تكون أن سيرة المسلمين ليست منعقدة على العمل بهذه الظواهر الخفية جدا، فلا يصح الاستدلال حينئذ بالدليل الأول لإثبات حجية الظهور مطلقا. هذا المناقشة في الدليل الأول. الدليل الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية، يستدل يناقش فيه بأمرين. الأمر الأول أن هذه السيرة لا تثبت في موارد الظهور الذي يعارض بماذا؟ يعارض بإمارة عقلية، ولو كانت تلك الإمارة العقلية مما نهى الشارع عن اتباعها من قبيل القياس. القياس فد إمارة العقلاء يعملون بها، نفرض هكذا لكن الشارع نهى عن العمل بها. لو فرضنا أن القياس على الظهور، واضح؟ هنا على الظهور، هنا بمن العمل يصير؟ طبعا بالظهور، القياس ما له قيمة. لكن من اللي يعمل بالظهور ويطرح القياس؟ المتشرع، الملتفتين علما إلى أن القياس لا قيمة له بنظر الشارع، واضح؟ فيعملون بالظهور. لكن احنا اشكالنا على الدليل الثاني، مو على سيرة المتشرعة، قاعد نستشكل على السيرة العقلائية. خوب العقلاء لما نراجعهم يقولهم العمل بهذا الظهور، انتم تعملون بهذا الظهور او لا؟ المعارض للقياس المفروض انهم لا يعملون بهذا الظهور. ليه؟ لان المفروض ان القياس امارة عقلائية عند العقلاء. يعني لما تجي للشيعي تقول له ان القياس تعمل به او لا، يقول لك ما اعمل به. لماذا؟ لان الشارع نهى عن القياس. لكن لما تجي للعاقل الاعتيادي يقول انا اعمل بالقياس، واضح؟ فاذا في حالة اصطدام القياس مع الظهور، حين لا يعمل بالظهور، على الاقل ما نقول انه يقدم القياس على الظهور، لكنه على الاقل لا يعمل بالظهور. فاذا في مثل هذا الظهور المعارض لهذه الامارة ولو لم تكن معتبرة شرعا، شلون نثبت حجيته؟ بالدليل الثاني، لأن الدليل الثاني وهو السيرة العقلائية حينما يثبت حجية الظهور، فرع ماذا؟ فرع انعقاد سيرة عقلائية على العمل بالظهور في هذا المورد. والمفروض في مثل هذا المثال أنه لم تنعقد السيرة العقلائية على العمل بهذا الظهور المزاحم علما للقياس، واضح؟ فإذا إذن صفة ضابطة عامة أن كل ظهور يزاحم مع إمارة العقلاء يبنون عليها بما هم عقلاء لا بما هم متشرعاء، حينئذ لا دليل على حجية ذلك الظهور. يعني لا يمكن الاستدلال بالدليل الثاني على حجية ماذا؟ ذلك الظهور، لأن الاستدلال بالدليل الثاني فرع وجود سيرة منعقدة على الأخذ بالظاهر حتى نستكشف من سكوت الإمام إمضاء. والمفروض في مثل هذا المثال أنه لم تنعقد السيرة، واضح؟ هذا أيضا قد يستشكل. هذا الاستشكال قد يقال هكذا، بأنه إحنا نستكشف من نهي الشارع عن العمل بالقياس تنزيل القياس منزلة العدم، أن الشارع لما ينهى عن العمل بهذه الإمارة العقلائية الشارع ينزلها منزلة العدم، يقول افترض وجودها كعدمها. شلون أنها لو كانت معدومة ما تأثر على العمل بهذا الظاهر، لو كانت موجودة أيضا ما تأثر على العمل بهذا الظاهر، واضح؟ هيك نستفيد من الدليل. حينئذ نجي نقول أنه في المقام افترض أن السيرة العقلائية ليست منعقدة على العمل بهذا الظهور المزاحم للقياس، هذا صحيح، واضح؟ لكن احنا نسأل أن الشارع حينما نهى عن العمل بالقياس، واضح؟ يعني أمر المسلمين بتنزيل القياس منزلة العدم بلحاظ تمام آثاره، ومن جملة آثاره شنو هو؟ هو عدم مزاحمة للظهور. فإذا الشارع لما ينزل القياس منزلة العدم، يعني يأمر بترتيب آثار العدم على وجود القياس بلحاظ تمام الآثار، ومن جملة هاي الآثار هو العمل بالظهور. فإذا الشارع ابتداء بنفس الدليل الذي يدل على عدم جواز العمل بالقياس وعلى إلغاء القياس وعلى تنزيل منزلة العدم، هو يأمر بالعمل بالظهور المعارض لمن؟ المعارض للقياس. هذا المطلب كن نستفيد من الأدلة الناهية عن القياس، عن العمل بالقياس. وفي الحقيقة هذا يكون استدلال بالسيرة العقلائية، لكن بضميمة ما نفهمه من الشارع، من الدليل النهي عن العمل بالقياس، في أن ذاك الدليل نزل القياس منزلة العدم. فإذا نزل منزلة العدم، إذا عدك ظهور ما معارض للقياس، ألست تعمل بالظهور؟ يقول في حالة وجود القياس، القياس ما له قيمة كعدمه، حينئذ نعمل بالظهور. فيكون هذا في حد نفسه دليل على جواز العمل بذلك الظهور المعارض المن المعارض لإمارة عقلائية نهى الشارع عن اتباعها. واضح؟ فإذا هذا الدليل، هذا المناقشة لا تتم، بمعنى أنه نقدر نحمل حجية ونثبت حجية الظهور المعارض لهذه الإمارة العقلائية عن هذا الطريق. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني على السيرة العقلائية هو أن يقال بأن السيرة العقلائية إنما يصح التمسك بها إذا كانت منعقدة كدليل، إذا كان انعقدت السيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام. لكن السيرة العقلائية حينما نلاحظها منعقدة صحيح على العمل بظواهر الكلام المتكلم العرفي العقلائي، لكن هذا المتكلم اللي انعقدت السيرة على العمل بظواهر كلامه سنخ متكلم يختلف عن المتكلم اللي احنا بصدد إثبات حجية ظواهر كلامه، وهو منه؟ هو الشارع. المتكلم العقلائي غير المتكلم الشرعي، غير الشارع. لماذا؟ لأن الشارع له أسلوب خاص في الكلام، وهذا أسلوب الخاص احنا عرفناه من خلال تتبع كلامه في القرآن وفي السنة. أسلوب أن الشارع عادة يعتمد على القرائن المنفصلة في مقام توضيح كلامه، وهذا شيء ثابت بلا أشكال، أن الشارع في مقام بيان الأحكام لا يبينها مرة واحدة، وإنما يتدرج في مقام بيانها، فهو يبين العام أولا ثم يبين بعد ذلك مخصصاته بصورة منفصلة، يبين المطلقات ثم يبين مقيداتها بصورة منفصلة، يذكر ذا القرينة ثم يذكر القرينة بصورة منفصلة. وما أكثر ما يعتمد الشارع على القرائن المنفصلة في مقام توضيح مراده وبيان مراده، بينما المتكلم العقلائي لا يعتمد عادة عليه من على القرائن المنفصلة اللي عنده يقول رأسه. واضح؟ فالمتكلم الاعتيادي متكلم لا يعتمد على القرائن المنفصلة، والشارع متكلم يعتمد على القرائن المنفصلة، هذا نعلم به قطعا. أنت تجي تستدل بالسيرة العقلائية، نقول صحيح سيرة أكو عقلائية على العمل بظواهر من كلام من؟ كلام المتكلم العقلائي، لأن السيرة مو متشرعة، سيرة عقلاء. السيرة انعقدت على العمل بظواهر كلام المتكلم العرفي، صحيح واضح. لكن هذا المتكلم سنخ متكلم لا يعتمد في مقام بيان مراداته على القرائن ماذا؟ المنفصلة. إثبات قيام السيرة على العمل بظواهر هذا الكلام لا يعني وجود سيرة من العقلاء على ماذا؟ على العمل بظواهر كلام متكلم يعتمد على القرائن ماذا؟ على القرائن المنفصلة. فالاستدلال بالسيرة العقلائية الغرض منه شنو؟ إثبات حجية ظهور هذا المتكلم العادي، لو الغرض منه إثبات حجية هذا المتكلم، طبعا الغرض منه إثبات حجية كلام الشارع، هذا الاستدلال بالسيرة العقلائية. واضح؟ وليس المقصود هو إثبات حجية الكلام المتكلم العرفي الاعتيادي. إذا كان هذا الغرض منه إثبات حجية كلام الشارع، ظهور كلام الشارع، حينئذ نقول أن الاستدلال لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن السيرة ليست منعقدة من قبل العقلاء على العمل بظواهر كلام متكلم يعتمد على القرائن المنفصلة، وإنما السيرة انعقدت على العمل بظواهر كلام المتكلم الذي لا يعتمد على القرائن المنفصلة. واحتمال الفرق موجود قطعا. لماذا موجود؟ لأن المتكلم الذي لا يعتمد على القرائن المنفصلة يقول أن يتكلم بكلام، يقول أن هذا كلام، هذا يكون ضار في هذا المعنى، لأنه لو أراد غيره شنو؟ لبينه. فإذا ما بين القرينة المتصلة معناه أنه شنو؟ يكون ظاهرا في إرادة هذا المعنى. أما المتكلم اللي هو ديدنه جرى على الاعتماد على القرائن المنفصلة بمجرد أن يجيني ذا القرينة، أقدر أقول هو ظاهر في هذا المعنى؟ قد العقلاء يتوقفون. العام الذي يرد من هذا المتكلم الغير الاعتيادي قد يقولون أنه ليس ظاهرا في العموم. ليش؟ لأنه هذا عاد تجرد في أنه يجيب العام ثم بعد مدة يحكم المخصص. شلون أنا بمجرد أن يرد من العام أقول هذا يكون ظاهرا في العموم ويكون حجة في العموم؟ واضح؟ فنفس العقلاء قد يتوقفون عن العمل بظواهر كلام متكلم من هذا القبيل ويعملون بظواهر المتكلم الاعتيادي، فالاستدلال بالسيرة العقلائية غير صحيح. واضح؟ هذا الاعتراض جوابه هو أن نقول صحيح أن موضوع السيرة العقلائية هو المتكلم ماذا؟ الاعتيادي، صحيح، وهذا ما لا يمكن إنكاره. لأن العقلاء، حينما نلاحظ العقلاء بما هم عقلاء، حينما يعملون بظهور الكلام، يعني يعملون بظهور المتكلم العقلاء الاعتيادي الذي لا يعتمد على القرائن المنفصلة عادة، صحيح. لكن لما ننتقل من هاي السيرة إلى دليل الإمضاء اللي هو المهم في مقام الاستدلال، وإلا السيرة العقلائية قلنا بما هي سيرة ما لها قيمة، ننتقل إلى دليل الإمضاء، شو نلاحظ؟ أن الشارع ماذا يمضي؟ واضح؟ الشارع هنا في الحقيقة يمضي ماذا؟ يمضي الحجية مطلقا، يعني يمضي حجية الظهور حتى بلحاظ المتكلم ماذا؟ الغير الاعتيادي. لماذا؟ يقول لأنه ذول العقلاء حينما يعملون بظهور المتكلم منه الاعتيادي. خب، مرت فترة حينما جاء الشارع وأصبح له كلام قهراً في البداية، هم ما بعدهم ما مطالسين الشارع، ما يعرفون أن الشارع يعتمد على القرائن المنفصلة أو لا، واضح؟ في البداية في هاي الفترة، واضح اللي أقوله؟ في بداية الفترة اللي قبل أن يعلمون أن الشارع صنف متكلم خاص، فشبناهم أن هذا الشارع حال حال المتكلمين اعتياديين لا يعتمد على من؟ على القرائن المنفصلة. في هاي الفترة سيرتهم تقتضي العمل بهذا الظهور لو لا؟ تقتضي العمل بهذا الظهور، لأنه لا يفرقون حينئذ. الظهور في الكلام الصادر منه، فإذا موضوع دليل الإمضاء أوسع من ماذا؟ أوسع من موضوع السيرة العقلائية. وصلى الله عليه وسلم. الوقت مع الغيابات موجودة؟ أن الحجية هل تثبت للظهور التصوري أو تثبت للظهور التصديقي؟ وإذا ثبتت للظهور التصديقي فعلى أي نحو تثبت له؟ هذا محل الكلام اليوم، وهذا مهم جداً لأنكم دخيل جداً في مقام تشخيص مراد المتكلم، أي مراد له يكون هو الحجة في مقام استنباط الحكم من الروايات. هذا البحث مهم جدا. في البداية لابد أن نميز بين الظهور التصديقي والتصوري، وميزنا بينهما سابقا، وقلنا بأن النتيجة النهائية في مقام التميز بينهما هي أن الظهور التصوري هو عبارة عن ما ينسبق إلى الذهن من اللغة، هذا ما ينسبق إلى الذهن من سماع عند سماع اللفظ، حينئذ يعتبر ذلك اللفظ ظاهرا ظهورا تصوريا في ذلك المعنى، واضح. الظهور التصديقي لا، عبارة عن أن يكون ذلك المعنى مراد شنو؟ للمتكلم، مراد بإرادة تصديقية نفسية. الظهور التصوري قلنا سابقا بأنه لا ينسلم في صورة وجود قرينة مطلقا لا متصلة ولا منفصلة. إذا وجدت القرينة المتصلة فالظهور التصوري يبقى محفوظ، فضلا عما إذا وجدت القرينة شنو؟ المنفصلة. وذلك لما تقدم من أن الظهور التصوري عبارة عن ما ينسبق إلى الذهن من المعنى عند سماع اللفظ، ومن الواضح أن هذا الانسباق موجود حتى في صورة قيام القرينة المتصلة على عدم إرادة ذلك المعنى. فإذا قال جاءني أسد، هذا اللفظ يكون له ظهور تصوري في ماذا؟ في الحيوان المفترس في معناه الحقيقي، ويكون له أيضا ظهور تصديقي في إرادة هذا المعنى الحقيقي. لكن حينما يقول يرمي، يرمي تقول أن مراد المتكلم هو ياهو، هو الرجل الشجاع. فإذا يختل هنا بقرينة يرمي، يختل ظهور التصديقي، المولى لا يريد الحيوان المفترس، لكن الظهور التصوري يبقى محفوظ حتى مع وجود هذه القرينة، لأنه ينسبق إلى الذهن عند سماعي كلمة الأسد في هذه الجملة، ولو محفوظ بالقرينة ينسبق إلى الذهن والحيوان المفترس. فإذن الظهور التصوري يبقى محفوظ حتى مع وجود القرينة المتصلة فضلا عن القرينة المنفصلة، ومن باب أولى أيضا يكون محفوظ حتى مع احتمال القرينة. أما الظهور التصديقي، الظهور التصديقي هم نبهنا سابقا إلى أن الظهور التصديقي فقط شرطه هو عدم وجود القرينة المتصلة في الكلام، هذا شرطه. بمجرد أن لا يكون في الكلام قرينة متصلة، الظهور التصديقي ينعقد. هذا معناه شنو؟ معناه أن القرينة المنفصلة لا تؤثر في الظهور التصديقي، بينما القرينة المتصلة تؤثر في انعقاد الظهور التصديقي. فإذا قال رأيت أسدا يرمي، هنا ماكو ظهور تصديقي بالمعنى الحقيقي، وإنما ظهور تصديقي على طبق المعنى المجازي. هذا معناه أن القرينة المتصلة تهدم الظهور في المعنى الحقيقي، ظهور التصديقي في المعنى الحقيقي. وأما القرينة المنفصلة هذه في الحقيقة لا تهدم أصل الظهور، بل يبقى أصل الظهور التصديقي في المعنى في إرادة المعنى الحقيقي محفوظة في الكلام. نعم القرينة المنفصلة تقول أن ذلك الظهور ليس حجة. وفرق بين أن نقول أن القرينة المنفصلة تهدم أصل الظهور التصديقي، وبين أن نقول أنها تسقطه عن الحجية فقط. الصحيح هو أن القرينة المنفصلة تسقط الظهور التصديقي عن الحجية فقط، ولكنها لا تكون موجبة لعدم انعقاد الظهور أساسا، فالظهور يبقى موجود لكنه شنو؟ ليس حجة. واضح؟ هذا شيء تقدم سابقا. فإذا نقدر نقول بصورة كلية أن الظهور التصوري لا يتأثر بأي شيء، بل هو محفوظ حتى في حالة العلم بوجود القرينة المتصلة فضلا عن غيرها من الحالات. والظهور التصديقي يكون مقيدا فقط لأجل أن ينعقد بعدم القرينة المتصلة فقط. فإذا لم تكن هناك قرينة متصلة فالظهور ينعقد. حينئذ إن وردت قرينة منفصلة يسقط عن الحجية لأنه ينهدم من أساسه، وإن لم ترد القرينة المنفصلة فيكون هذا الظهور المنعقد حجة. الآن في محل كلامنا، بالنسبة إلى ما يرتبط في محل كلامنا، نريد نشوف أن الحجية اللي استدللنا عليها سابقا، اللي قلنا بأن الأدلة السابقة تثبت حجية الظهور، يا ظهور هو الذي يكون حجة، هل ما يكون الكلام ظاهرا فيه تصورا يكون حجة؟ أو ما يكون الكلام ظاهرا فيه شنو؟ تصديقا يكون حجة. الحجية إلى أي ظهور تثبت؟ هنا عندنا ثلاث احتمالات نطرحها ونناقشها حتى نعين الاحتمال الصحيح، وبذلك نشخص موضوع الحجية المستفادة من الأدلة السابقة. الاحتمال الأول أن نفترض أن موضوع الحجية هو عبارة عن الظهور التصوري، لكن المقيد بعدم العلم بالقرينة المتصلة، بالقرينة على الخلاف متصلة كانت أو منفصلة. هذا الاحتمال معناه شنو؟ معناه أن موضوع الحجية هو ما يكون اللفظ ظاهرا فيه تصورا، واضح، لكن مع عدم العلم بماذا؟ بالقرينة، لا المتصلة ولا شنو؟ ولا المنفصلة. هذا يعني أنه مع العلم بالقرينة المتصلة أو المنفصلة الظهور التصوري ما يكون حجة فقط في هذه الحالة في حالة العلم مو؟ أما إذا أخذنا حالة العلم إجينا إلى حالة الاحتمال. في حالة احتمال القرينة الظهور التصوري بناء على الاحتمال الأول يكون حجة، لأن موضوع الحجية على الاحتمال الأول هو الظهور التصوري فقط بشرط عدم العلم بالقرينة. ففي حالة عدم العلم واحتمال القرينة الظهور التصوري يكون بمقتضى هذا الاحتمال يكون حجة. هذا احتمال. احتمال الآخر أن نقول أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي للتصوري، ما يكون الكلام ظاهرا فيه تصديقا لا تصورا، هذا موضوع الحجية، لكن بشرط عدم صدور القرينة المنفصلة. بشرط عدم صدور القرينة المنفصلة مو عدم العلم بالقرينة المنفصلة. يعني الكلام حينما يكون ظاهر تصديقا في شيء هذا يكون حجة، لكن بشرط أن لا توجد لا تصدر واقعا قرينة شنو؟ منفصلة. واضح؟ فإذا علمت بعدم صدور القرينة المنفصلة هذا الظهور التصديق يكون شنو؟ يكون حجة. أما إذا احتملت القرينة المنفصلة هذا الظهور شنو؟ ما يكون حجة، لأنه مقيد في مقام جعل الحجية له بعدم واقع القرينة المنفصلة لا بعدم العلم بالقرينة المنفصلة. حتى تقول في صورة الاحتمال أنا ما أعلم بالقرينة المنفصلة فيكون حجة، نقول لا، على الاحتمال الثاني الظهور الحجة مقيد بعدم واقع القرينة المنفصلة. فإذا احتملت القرينة ما تحرز هذا الشرط مو؟ فإذا ما حرز الشرط الحجية لا تكون ثابتة. هذا احتمال ثاني. احتمال الثالث أن نقول أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي في الاحتمال الثاني، لكنه ليس مقيدا بعدم واقع القرينة المنفصلة بعدم صدورها، وإنما مقيد بعدم القرينة بعدم العلم بالقرينة المنفصلة بعدم العلم. هذا شنو معناه؟ معناه أنه إذا علمت بالقرينة المنفصلة ظهور التصديق ما يكون حجة، أما إذا احتملت القرينة المنفصلة يكون حجة، لأن الشرط الحجي متحقق وهو عدم العلم. في حالة الاحتمال العلم ليس موجودا. هاي احتمالات ثلاثة. الآن نجي للاحتمال الأول، نريد نشوف شلون نقدر نطبق الحجية على الاحتمال الأول. الاحتمال الأول يقول موضوع الحجية هو الظهور التصوري فقط، واضح، لكن مع عدم العلم بالقرينة مطلقا. بل إذا علم بأنه قال رأيت أسدا يرمي، قال القرينة متصلة، الظهور التصوري في الحيوان المفترس ما يكون حجة. إذا قال يرمي منفصلان هم الظهور التصوري في الحيوان المفترس ما يكون حجة. لكن إذا ما علمت لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة هذا الظهور يكون بناء على الاحتمال الأول يكون حجة. واضح؟ الآن نجي إلى حالة احتمال القرينة المتصلة وحالة احتمال القرينة شنو؟ المنفصلة. نقول إذا احتمل القرينة المتصلة فضلا عن احتمال القرينة المنفصلة الظهور التصوري على الاحتمال الأول يكون حجة. فإذا وردت الجملة في الرواية رأيت أسدا مثلا، واضح، وأنا لما نوصل للدليل أحتمل وجود قرينة متصلة وأحتمل مثلا وجود قرينة منفصلة، نقول لا، أن الحجية ثابتة لما يكون الكلام ظاهرا فيه تصورا بشرط عدم العلم وأنا لا أعلم حقيقة، فيكون هذا الظهور التصوري شنو؟ حجة. هذا واضح. أما إذا جينا الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني يقول أن موضوع الحجية مو الظهور التصوري، موضوع الحجية الظهور التصديقي لكن بشرط عدم صدور القرينة المنفصلة. عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا. واضح؟ الآن نجي نقول في حالة احتمال القرينة المتصلة شلون نثبت الموقف، وفي حالة احتمال القرينة المنفصلة. أما في حالة احتمال القرينة المتصلة بالكلام نقول أصلا حجية ما إلها موضوع في الحقيقة، موضوعها ما متحقق. يعني إذا قال رأيت أسدا في الدليل وأنا أحتمل وجود قرينة متصلة بالكلام، إحنا نقول حجية ما تثبت المعنى الحقيقي. ليش؟ لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثاني هو الظهور شنو؟ تصديقي. وقد قلنا سابقا أن الظهور التصديقي ينثلم ويتوقف على عدم القرينة المتصلة واقعا. أما في حالة احتمال القرينة المتصلة وهو تصديق مين حقيقة واضح، فمعناه أنه في حالة احتمال القرينة المتصلة ظهور تصديق ما حتى تثبت إلى الحجية. فإذا في حالة احتمال القرينة المتصلة لا يكون الظهور حجة. واضح هذا؟ إيش وقت أقدر أثبت الظهور التصديقي الحجية لهذا الظهور التصديقي في حالة احتمال القرينة المتصلة؟ دول الأصوليين أجوا سووا فد بندوار. هاي اللوفة قالوا بأنه إحنا صحيح الحجية موضوعها الظهور التصديقي، واضح؟ وفي حالة احتمال القرينة المتصلة ظهور تصديق ما ينعقد. لكن قالوا احنا في مرحلة سابقة حينما نحتمل القرينة ننفي القرينة بأصل آخر. شنو هذا الأصل الآخر؟ سموه أصعد عدم القرينة. نشوف أن أكو قرينة أو لا، أصعد شنو؟ عدم القرينة. كأي أمر حادث حينما نشوف به الأصل شنو؟ عدمه. مو شيء كل أمر حادث، كل أمر حادث حينما نشك به الأصل عدمه. هاي القرينة أيضا نحتملها في هذا الكلام، نقول الأصل شنو؟ عدمها. قالوا إذا أجرينا إصالة عدم القرينة المتصلة عند احتمالها، حينئذ هذا الأصل إذا جرى والمفروض أن هذا الأصل حجة، يعبدنا بماذا؟ بعدم وجود القرينة المتصلة. إذا عبدنا بعدم وجود القرينة المتصلة ظهور التصديق شنو؟ يتحقق. فإذا تحقق حجية الظهور. واضح؟ فدور إصالة عدم القرينة في الحقيقة دورها دور بناء على هذا الاحتمال، دورها دور تنقيح موضوع الحجية اللي هو الظهور التصديقي في محل الكلام. من دون إصالة عدم القرينة ما أقدر أحرز وجود الظهور التصديقي، يعني أحتمل قرينة متصلة وقرينة متصلة تؤثر في هدم أصل الظهور التصديقي في المعنى الحقيقي. فأنا يقولون في البداية أجري إصالة عدم القرينة وهذا الأصل حجة، فيثبت تعبدا عدم وجود القرينة، مو وجدانا لكن تعبدا في الأصول الأخرى التي تثبت مضمونها تعبدا. فإذا يثبت تعبدا عدم وجود قرينة، فإذا ثبت عدم وجود قرينة فكأني عالم بعدم القرينة المتصلة. شلون إذا عالم بعدم القرينة المتصلة الظهور التصديقي يستقر؟ الآن أنا عالم بعدم القرينة المتصلة لكن تعبدان بواسطة الاستصحاب، فيثبت الظهور التصديقي فيكون شنو؟ حجة. سيد قدس الله نفسه يقول مع قطع النظر عن إصالة عدم القرينة ما يمكن إثبات الحجية للظهور التصديقي في صورة احتمال القرينة المتصلة على الاحتمال الثاني. واضح هذا المطلب؟ الآن نجي لاحتمال القرينة المنفصلة. كلام ورد وأنا ما أحتمل به القرينة المتصلة، القرينة المتصلة أعلم بعدم وجودها، لكن أحتمل وجود قرينة منفصلة على تعيين إرادة المتكلم. هنا هذا الظهور التصديقي يكون حجة أو شنو؟ أو لا يكون حجة. واضح؟ في هذا المقام أيضا نقول أن الظهور التصديقي لا يكون حجة. ليش؟ لأن الاحتمال الثاني شي يقول، الاحتمال الثاني يقول موضوع الحجية والظهور التصديقي مع شنو؟ مع عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا، مع عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا، يعني يكون تحرز عدم صدور القرينة المنفصلة، هذا الظهور التصديقي يكون حجة. ففي حالة احتمال القرينة المنفصلة هذا الشخص ما متحقق. واضح؟ ليس الحجية الثابتة للظهور التصديقي مقيدة بعدم العلم بالقرينة المنفصلة، حتى تقول أنا الآن ما عندي علم بالقرينة المنفصلة، عندي احتمال القرينة المنفصلة. واضح؟ فإذا ما عندي علم، فإذا شرط الحجية متحقق، فتثبت الحجية للظهور التصديقي. الاحتمال الثاني ما يقول هيك شيء، الاحتمال الثالث هيك يقول. الاحتمال الثاني يقول أن موضوع الحجية الظهور التصديقي بشرط عدم القرينة واقعان المنفصلة. فإذا احتملت القرينة المنفصلة معناه هذا الشرط أنا ما أحرز تحققه، فإذا ما أحرز تحققه الحجية حينئذ لا تكون ثابتة. واضح؟ هنا همات نقدر نتجاوز هاي المشكلة بإدخال إصالة عدم القرينة، بأن نقول إحنا الآن نشك في وجود القرينة المنفصلة، ليس كذلك؟ نجري إصالة عدم القرينة المنفصلة، وبذلك أحرز عدم القرينة المنفصلة تعبدا. شلون إذا أحرزت عدم القرينة المنفصلة وجدانا الحجية تثبت، لأن شرط الحجية محقق وهو عدم صدور القرينة المنفصلة. إذا أحرزت عدم القرينة المنفصلة تعبدا، حينئذ أيضا موضوع الحجية يكون شنو؟ شرط الحجية يكون محقق وهو عدم صدور القرينة تعبد، عدم صدور القرينة، فتثبت الحجية بهذا الظهور التصديقي. وأما إذا أغمضنا النظر عن إصالة عدم القرينة، ما نقدر نثبت الحجية للظهور التصديقي. واضح؟ هذا كله على الاحتمال الثاني. نجي للاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث يقول موضوع الحجية الظهور التصديقي للكلام بشرط عدم العلم بالقرينة المنفصلة. عدم العلم وعدم صدور القرينة واقعا. خب نجي نتحاسب ويا هذا الاحتمال في كلتا الصورتين، في صورة احتمال القرينة المتصلة وفي صورة احتمال المنفصلة. أما في صورة احتمال القرينة المتصلة الكلام هو الكلام على الاحتمال الأول. ليش؟ لأنه نقول عند احتمال القرينة المتصلة موضوع الحجية ما موجود، لأن القرينة المتصلة بحسب الفرض تهدم أصل الظهور التصديقي. واضح؟ فإذا لا بد من إحراز عدم القرينة المتصلة حتى أقول أكو ظهور تصديقي. وأما مع احتمال القرينة المتصلة فأنا ما عندي جزم بوجود الظهور التصديقي، وإنما عندي شنو؟ احتمال وجود الظهور التصديقي. معناه أن الحجية لا يعلم ويجزم بماذا؟ بوجود موضوعها، وإنما يشك في ماذا؟ في وجود موضوعها. من الواضح أن الحكم ما يطلق موضوعه عند العلم بتحقق موضوعه، لا عند الشك بتحققه. الحرمة إنما تثبت لهذا المائع إذا علمت أنه خمر، أما شكت في أنه خمر أو لا واضح أن الحرمة لا تثبت له. الحجية موضوعها الظهور التصديقي، الظهور التصديقي لا ينعقد إلا مع عدم القرينة المتصلة. فإذا أحرزت عدم القرينة ظهور التصديق موجود، أما إذا احتملت وجود القرينة معناه أحتمل وجود الظهور التصديقي، يعني أحتمل تحقق موضوع الحجية، الحجية لا تخلق لا إشكال. واضح؟ كما قلنا في الاحتمال الثاني، اللهم إلا أن ندخل في الحساب ماذا؟ قضية إصالة عدم القرينة، أن نشوف أنه أكو قرينة متصلة أو لا. فإصالة عدم القرينة تقول ماكو قرينة متصلة، فتحرز لنا تعبد عدم القرينة المتصلة، فينعقد الظهور التصديقي فتثبت له الحجية. فإذا في صورة احتمال القرينة المتصلة لا فرق بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، في أن الحجية لا تثبت إلا مع إجراء إصالة عدم القرينة. واضح. أما في حالة احتمال القرينة المنفصلة، في حالة احتمال القرينة المنفصلة نجد أن الاحتمال الثالث يختلف عن الاحتمال الثاني. في حالة احتمال القرينة المنفصلة على الاحتمال الثاني هم قلنا ما في حجية ثابتة للظهور التصديقي. لماذا؟ لأن الاحتمال الثاني يقول أن الظهور التصديقي الحجية مشروطة بماذا؟ مشروطة بعدم صدور القرينة المنفصلة. وأنا في المقام أشك في الصدور وعدم الصدور. واضح. بينما الاحتمال الثالث يقول لا، موضوع الحجية الظهور التصديقي بشرط عدم العلم بالقرينة المنفصلة، عدم العلم. وفي حالة احتمال القرينة المنفصلة أنا لا أعلم بالقرينة المنفصلة، فعدم العلم موجود. فإذا شرط الحجية موجود، فإذا شرط الحجية موجود تثبت الحجية للظهور التصديقي. هاي الاحتمالات الثلاثة. فإذا في المقام كخلاصة الاحتمالات الثلاثة، إذا قلنا بالاحتمال الأول فالظهور الحجية تثبت للظهور التصوري مباشرة بلا حاجة لإعمال أي عناية، لا نحتاج إلى إصالة عدم القرينة ولا إلى غيرها. في البداية الحجية تأتي وتثبت علما للظهور التصوري الكلام، كل دليل يكون له ظهور تصوري هذا يكون حجة. نعم نستثنى منها حالة واحدة لا يمكن الزام بحجيتها، وهي ماذا علمنا بالقرينة المتصلة أو شنو أو المنفصلة. في حال وجود القرينة المتصلة أو المنفصلة ما يمكن جعل الحجية للظهور التصوري، من هو المولى في القرينة المتصلة قاعد يقول أنا هذا المعنى الحقيقي ما أريده. واضح. في القرينة المنفصلة هم يقول بأن هذا المعنى الحقيقي أنا شنو معنى التصوري أنا شنو ما أريده، فما يمكن جعل الحجية حينئذ في صورة العلم بالقرينة للظهور التصوري. الاحتمال الأول يقول الظهور التصوري حجة في صورة عدم العلم بالقرينة. واضح. فإذا ورد دليل له ظهور تصوري أحتمل وجود قرينة متصلة يقول هذا حجة، أحتمل وجود قرينة منفصلة إلى هم يقول شنو هذا حجة. والحجية تثبت ابتداء علما للظهور التصوري بلا حاجة إلى أي شيء آخر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، في الحقيقة الحجية لا تثبت ابتداء إلى الظهور التصديقي إلا بضميمة إصالة عدم النقل. في كلتا الحالتين، في حالة احتمال القرينة المتصلة وحالة احتمال القرينة المنفصلة، فالدليل اللي يكون إلى ظهور تصوري واضح ويكون إلى ظهور تصديقي، هذا الظهور التصديقي في حالة احتمال القرينة المتصلة إلى ما يكون حجة. ولذا إذا احتملنا وجود قرينة متصلة في الكلام في الدليل تصرفه عن ظاهره واضح بناء على الاحتمال الثاني، هذا الظهور شنو ما يكون حجة. إذا احتملنا وجود قرينة منفصلة أيضا شنو على الاحتمال الثاني لا يكون هذا الظهور التصديقي حجة، إلا اللهم إذا شنو ندخل في الحساب إصالة عدم القرينة. فإذن الظهور الحجية لا تثبت للظهور التصديقي مباشرة على الاحتمال الثاني، وإنما تحتاج إلى ضميمة إصالة عدم القرينة. بينما الاحتمال الثالث لا أهون شوي، الاحتمال الثاني وقعنا في ورطة. إحنا عادة أكو احتمال قرينة على الأقل قرينة منفصلة أو احتمال واضح، كل دليل حينما يكون ظاهر في معنى نحتمل وجود قرينة منفصلة لهذا الدليل، خصوصا في الموارد اللي اعتاد الشارع أن يبينها ثم يبين قرائنها بصورة منفصلة في العمومات والإطلاقات، ديدم الشارع على هكذا. فإذا دائما إذا ورد نعم أقع قرينة منفصلة إلى الاحتمال الثالث الثاني يقول بأنه هذا الظهور في العموم، ظهور تصديقي في العموم لا يكون حجة. بينما الاحتمال الثالث لا شوية أخف وطأ، الاحتمال الثالث يقول في حالة احتمال القرينة المتصلة الظهور التصديقي ما يكون حجة المتصلة. ليش؟ لأنه احتمال القرينة المتصلة يهدم أصل الظهور، فلا نحرز تحقق موضوع الحجية في حالة احتمال القرينة متصلة. اللهم إلا إذا ضممنا شنو؟ إصالة عدم القرينة. بينما في صورة احتمال القرينة المنفصلة لا، الحجية تثبت مباشرة، لأن الاحتمال الثالث يقول الحجية ثابتة للظهور التصديقي بشرط عدم العلم بالقرينة المنفصلة. وفي حالة احتمال القرينة المنفصلة أنا لا أعلم بالقرينة المنفصلة فشرط الحجية موجود فتثبت الحجية. فإذا الدليل اللي يردنا إذا كان له ظهور في معنى معين، صيغة تفعل ظاهرة في الوجود مثلا وردت في دليل شرعي، إذا احتملنا وجود قرينة متصلة بالكلام، طبعا هذا الاحتمال مو احتمال اعتباطي، الاحتمال إذا قد منشأ بحيث يأثر، إذا احتملنا وجود قرينة متصلة بالكلام تصرف ظهور صيغة تفعل عن الوجوب، هنا ما نقدر نقول أن ظهور صيغة تفعل في الوجوب يكون شنو؟ يكون حجة، إلا إذا ضممنا إصالة عدم القرينة. وهي لابد من حسابها حساب مستقل، أن هذا الأصل شنو؟ أصل معتبر أو ليس معتبر؟ إصالة عدم القرينة أصل معتبر عند العقلاء أو لا؟ وأما إذا احتملنا وجود قرينة منفصلة تقول أن ذاك مواجب، واضح؟ هنا احتمال ثالث من لا أنه متمسك بحجية الظهور في هذا الكلام، فيكون ظهور صيغة تفعل في الوجود في هذا الكلام اللي يحتمل وجود قرينة منفصلة إلى يكون حجة. هاي احتمالات ثلاثة، يا احتمال هو الصحيح ويا احتمال هو الخطأ. السيد قدس الله نفسه يقول بأن الاحتمال الثالث هو الصحيح. نقرأ المقدار. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم، تصوري وتصديقي. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، كانت الجملة قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي. وعلى الرغم من وجود القرينة فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يزول، وإنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي. قرينة تقول المولى لا يريد هذا المعنى الحقيقي المتكلم. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري للفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المنفصلة على الخلاف، فضلا عن القرينة المنفصلة وفضلا عن احتمال القرينتين. وأن الظهور التصديقي له في ذلك في المعنى الحقيقي منوط بعدم القرينة المتصلة، غير أنه محفوظ ظهور التصديقي حتى مع ورود القرينة المنفصلة، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام. أقدم في الحلقة السابقة في إرادة المعنى الحقيقي، وإنما تسقطه عن الحجية من باب تقدم القرينة على شنو؟ على ذي القرينة. ولذا شنو؟ ولذا نقول أنه الخاص حينما يرد لا يسقط ظهور العام في عمومه، يبقى له ظهور في العموم، لكن الخاص يقول هذا الظهور في العموم مو حجة، لأن أنا قرينة على عدم حجيته، فيتقدم الخاص على العام، تقدم القرينة على ذي القرينة. وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا وعن سقوط هذه الحجية مع ورود القرينة، لا بد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية وكيفية تطبيقها على موضوعها. وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدوان. الأول أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري لكن مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة، واضح؟ هذا القد لابد منه، وإلا لا معنى لجعل الظهور التصوري موضوع الحجية مطلقا حتى في صورة العلم بوجود القرينة. صورة العلم بوجود القرينة ما قلنا المولى هو يقول أنا أريد ذاك المعنى، فلا معنى لجعل الحجية للظهور التصوري مطلقا. دائما الحجية مشروطة بعدم العلم بالقرينة، دائما يعني دائما العلم بالقرينة يضر في الحجية بلا إشكال، لأنه مع العلم بالقرينة معناه نعرف مراد المولى، واضح؟ فلا معنى نجعل الحجية للمعنى الحقيقي. المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي لكن مع عدم صدور القرينة المنفصلة، عدم صدور القرينة المنفصلة
مع العلم يعني
معها لا بد من إحراز عدم صدور القرينة المنفصلة. المحتمل الثالث أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه، فقط يعني مع عدم العلم مو عدم صدور واقعا. والفارق بين هذا وسابقه يعني الثالث والثاني أن عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني مو، وليس دخيلا على الاحتمال الثالث، بل يكفي عدم العلم شنو بالقرينة. وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، فإنه على الاحتمال الأول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء اللي هو الظهور التصوري، حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عن من؟ عن حالة احتمال القرينة المنفصلة، لأن موضوعها هو الظهور التصوري بحسب الفرق، والظهور التصوري لا ينثلم ولا يتزعزع حتى بالقرينة المتصلة، بالقرينة المتصلة المحتملة فضلا عن شنو؟ عن المنفصلة. بل قلنا حتى بالقرينة المعلومة مو؟ حتى في سورة العلم بالقرينة المتصلة هم لا يتزعزع كما عرفت، فلا تحتاج إذن إلا إلى إصالة شنو؟ إصالة الظهور، حجية الظهور. وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة، إذا جزمنا بعدم القرينة المنفصلة نقدر نرجع المن إلى حجية الظهور، إذا جزمنا بعدم القرينة المنفصلة معناه نحرز وجود موضوع حجية، ولا يمكن الرجوع إليها كذلك يعني إلى إصالة الظهور كذلك يعني مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة. هذا المورد الأول، احتمال القرينة المتصلة. ليش؟ يقول لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال، الاحتمال الثاني يعني الظهور التصديقي، وهو هذا الظهور غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، واضح؟ فلو قيل إذا واحد يريد يقول إلا أكو حجية، فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة لكي ينقح موضوع إصالة الظهور اللي هو الظهور التصديقي بإصالة عدم القرينة، واضح؟ هذا عند احتمال القرينة المتصلة. وكذلك لا يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة على الاحتمال الثاني مع احتمال القرينة المنفصلة. ليش؟ لأن المفروض أنه قد أخذ عدم القرينة المنفصلة في موضوع حجية الظهور من الاحتمال الثاني، فمع الشك في القرينة المنفصلة لا تحرز حجية الظهور. يعني من يحرز الحجية؟ يعني الحجية مشروطة بعدم القرينة المنفصلة، فعند الشك في القرينة المنفصلة نشك في الحجية، بل يحتاج إلى إصالة عدم القرينة أولا لتنقيح موضوع الحجية في إصالة الظهور، واضح هذا؟ وأما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة، لكن في أي حالة؟ مع احتمال القرينة المتصلة ما يمكن الرجوع، لأن موضوع الحجية وهو ظهور التصديق غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة، إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في إمكان الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة. ليش؟ يقول لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثالث محرز حتى مع هذا الاحتمال، لأن الموضوع مقيد بماذا؟ بعدم العلم بالقرينة المنفصلة، وفي صورة الاحتمال أنا لا أعلم.